إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 26 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 27. قال: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. تطويل القراءة يعني تطويل القيام، وعليه حمل حديث أفضل الصلاة طول القنوت، فقالوا يعني هذا في تطويل القيام. طيب، يقابل هذا الحديث الآخر، وهو ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود. لو كان المراد كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، فهذا يعني ما يكون مقابلا لهذا تمام المقابلة، وإن كان يعني المراد بكثرة السجود يعني في مقابل القيام فيكون مقابلا له. فإذا نظرنا إلى المسألة يعني مجردة، يعني مجردة يعني بغض النظر عن حال المصلي، ففي ذلك بحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن جنس السجود أفضل من أو هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. سبحان الله، الصلاة إيش؟ أقوال وأفعال. طيب، السجود فعل والقيام فعل، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، يعني فعل السجود أفضل من فعل القيام، لأن الأصل في الإنسان أنه قائم، بخلاف السجود فلا يكون إلا عبادة. السجود لا يكون إلا عبادة إلا في حالات استثنائية، إنسان يعالج مثلا فيحتاج إلى أن يكون ساجدا، ففعل السجود أفضل من فعل القيام، ولكن ذكر القيام لأنه يقرأ فيه القرآن أفضل من ذكر السجود. هذا مجردا أيها الأخوة. وأما بالنسبة لحال المصلي فقد يكون بالنسبة لإنسان تطويل القيام أفضل، يعني إنسان مثلا يقوم يصلي ركعتين في ساعتين، يقول أنا هذا بالنسبة لي أخشى لأنني أقرأ قراءة متواصلة فتؤثر في قلبي. إنسان آخر يقول لا، هذا يسبب لي يعني الملل، فأنا أصلي في هاتين الساعتين مثلا 10 ركعات. فنقول للأول طول القيام بالنسبة لك أفضل، ونقول للثاني كثرة السجود بالنسبة لك أفضل. فهذا الباب فيه استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. نقول هذا الاستحباب وهذه الأفضلية هل هي إضافية ولا مطلقة؟ ها، إضافية يعني نسبية. نقول هذه إضافية، هذه نسبية، يعني بالنسبة لحال إنسان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فعل هذا وهذا، طول القيام وأيضا أكثر من السجود في حدود إيش؟ ليس في حدود 20 ولا 40 ركعة، لا، وإنما في حدود 11 أو 13 ركعة. فهذا أكثر ما بلغنا من إيش؟ من تكثير سجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، 11 و13 ويقوم مثلا ثلث الليل، فهذا فيه يعني جمع بين الإيش؟ بين تطويل القراءة وكثرة السجود. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثر عن الصحابة والتابعين أنهم كثروا السجود زيادة عن سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر عنهم 19 و23 و36 و41، فيقولون أن أكثر ما بلغنا عنهم يعني 41. فهذا فيه إيش؟ هذا فيه ترجيح كثرة السجود على طول القيام. نعم، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الجمع بين طول القيام وكثرة الإيش؟ وكثرة السجود، 11 و13. المهم أن هذا الباب في إيش؟ في استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. وذكر في الباب حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة حافظ له تصانيف. قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية. عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة ثبت سني، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره ورمي بالإرجاء. فإذا هذان طريقان يا أبا معاذ لهذا الحديث، طريق عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. قال: حاوى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، وإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت فقيه إمام، وهو إسحاق بن راهوية الحنظلي الإمام المعروف، جميعا عن جرير. صاروا الآن 3، جميعا عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب. جميعا يعني إيش؟ جميعا يعني نعم، زهير وإسحاق، هذا جميعا عن جرير، كلهم يعني من؟ عبد الله بن نمير وأبو معاوية وجرير. ففي الغالب أن جميعا بيكون للإيش؟ يعني في خلال الطريق الواحد، وأما كلهم يكون في يعني آخر واحد في كل طريق. كلهم عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت حافظ حجة ورع إلا أنه يدلس، وإيش اللي مر عنا في التقريب أن الحافظ ما ذكره؟ قتادة، نعم هذا قتادة، نعم كلهم عن الأعمش. ها وحدثنا ابن نمير، هذا محمد، محمد إلا أبوه عبد الله بن نمير في الطريق الأولى. وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له حدثنا أبي أبوه اللي هو عبد الله بن نمير تقدم، قال حدثنا الأعمش. فالمهم أن هذا الحديث له ثلاث طرق: عبد الله بن نمير وابو معاوية وجرير، ثلاثتهم عن الأعمش. عن سعد ابن عبيدة أبو حمزة الكوفي ثقة، عن المستورد بن الأحنف ثقة، عن صلة ابن زفر أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي ثقة تابعي كبير، هذا تابعي كبير مثل سعيد بن المسيب، فهؤلاء يعني من مشاهير التابعين. صلة ابن زفر، قال شعبة قلب صلة من ذهب، سبحان الله، فهذه من يعني ألفاظ التوثيق. وقال أبو وائل لقيت صلة وكان مما علمت برا، بل قال حذيفة، حذيفة بن اليمان الصحاب، قال عن صلة اللي هو تابعي ويروي عنه، قال قلب صلة بن زفر من ذهب، فهذا قول حذيفة فيه يعني أنه منور كالذهب. نعم، قلب صلة بن زفر من ذهب. عن حذيفة ابن اليمان، واليمان لقب واسمه حسل أو حسيل، صحابي ابن صحاب، وقتل أبوه يوم أحد لما اضطربت الأمور ونادى الشيطان أخراكم، فالتفت المسلمون فإذا يباغتهم الكفار واختلط الناس بعضهم في بعض حتى قتل المسلمون من أبا حذيفة، قتلوه، وحذيفة قل لهم أبي أبي، سبحان الله، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر وعن الفتن والملاحم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيه الاقتداء في صلاة الليل، لكن لا يكون عن تداع، يعني تداعي كما تفعل الجماعات المخالفة، يرسلوا رسائل لبعض ويقولوا غدا صيام وفي الليل قيام، اتفقوا مع بعض على الصيام وعلى القيام. نعم، فطبعا هذا من البدع، وإنما مثلا أنت زرت عالما أو شيخا قام يصلي من الليل فتقوم تقتدي به، وأما التداعي فلا، التداعي إنما يكون فيما شرع فيه التداعي، كالتداعي مثلا في رمضان في العشر الأواخر في ليلة القدر. نعم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، افتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني أول ما بدأ بالإيش؟ بالمئة. نعم، يعني المئة كويس، يركع عند المئة، فهذا يدلك على أن يعني الحد الأدنى عند الصحابة هو الإيش؟ هو المئة، يركع عند المئة. ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، يصلي بالبقرة في إيش؟ في ركعة. طبعا هم قالوا إيش؟ إن ركعة هنا المقصود بها يعني ركعتين، يعني المقصود به صلاة ركعتين. يعني يقول قائل: والله هذا التأويل أول مرة نسمع به. أقول: وأنا معك، لكن لا بد منه للذي سيأتي بعد. نعم، فإذا أحيانا إذا كان التأويل له دليل فلا بد منه، أما أن يكون تأويل بلا دليل فهذا أقبح ما يكون، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. طيب، فإذا المراد يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بها ركعتين يعني. فمضى فقلت يركع بها، هذا هو الشاهد، يركع بها يعني يصلي بها في ركعة، فإذا لابد أن يكون الأول ركعتين. نعم، وهذا يعني بمشي حسب الترتيب، يعني إيش؟ يركع عند المئة، بعدين يصلي بها في ركعتين، هذا أخف، بعدين يصلي بها في ركعة. نعم، فقلت يركع بها. طيب، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. الله في ركعة واحدة في قيام واحد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث الطوال. كم صفحة يا أبا يوسف؟ ها؟ شوف كده كم صفحة وكم جزء. نعم، هذا المصحف عندي. البقرة 20 وزيادة، لا 50 كمان، لأن الجزء هنا 20 صفحة. البقرة والنساء وآل عمران 106، 106 يعني سدس القرآن، لأن المصحف 600 صفحة، 106 يعني خمسة أجزاء، خمسة أجزاء وإيش؟ وربعين. هذا في إيش؟ هذا في ركعة. تقدر تسوي يا شريف؟ يلا انوي الليلة إن شاء الله. الشافعي ما كان يبلغه حديث إلا ويعمل به، حتى بالنية، إذا إنسان بالنية. قال إيش كمان؟ يقرأ مترسلا، والترسل هو التمهل، ولذا يقال على رسلك، يعني إيش؟ يعني تمهل. يقرأ مترسلا، لو خلي بالك كمان، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. نعم جيبونا آية فيها تسبيح في الثلاث سور. آية فيها تسبيح نسيتم؟ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. نعم ها أيوه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فيقف وإيه ويسبح. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يقول سبحان الله. وإذا مر بسؤال سأل، سؤال يعني هنا سؤال خير، مثل مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لي، وكفر عنا سيئاتنا اللهم كفر عني سيئات، توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار. وإذا مر بسؤال إنسان، وإذا مر بتعوذ تعوذ. والتعوذ إنما يكون من الإيش؟ من الشر. طيب وعند أبي داود وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها يتعوذ. يعني إذا كانت الآية مشتملة على رحمة يقف ويسأل، مثلا هو الغفور الرحيم اللهم ارحمنا. طيب وأولئك هم وقود النار اللهم إنا نعوذ بك من النار، هذه رواية أبي داود. وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها يتعوذ. سبحان الله. ثم ركع فجعل يقول. طيب الآن هذا أيها الإخوة، يعني وقف عندها يسأل ويسبح ويتعوذ، هل هذا يفعل في الفريضة أو في الفريضة والتطوع؟ الصحيح أن هذا في التطوع. لماذا؟ لماذا؟ الفعل النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا في الإيش؟ في الفريضة، ولو كان يفعله في الفريضة لنقل، فثبت أن هذا إنما يكون في التطوع، وهذا من دقائق الاتباع. الإنسان عند اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون دقيقا. هذا مثل إيش؟ الذين يطيلون شعورهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره عادة ولا عبادة؟ عادة، لأن قومه كانوا يطيلون شعورهم. طيب الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن هو يطيله عبادة لأن تأسى، فنقول له لا. ولذا ضبط شيخ الإسلام الاتباع أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا في صلاة التطوع، فإذا ما أنت ما تنقله في الفريضة. وإن كان الأصل، إن كان الأصل مساواة التطوع للفريضة، لكن هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة، أن مثل هذا إنما يقال في النافلة لا في الفريضة. وهذا عام لكل قارئ، وهذا عام لكل قارئ في الصلاة وغيرها، عندك في صفحة 119. وإلى هذا ذهب الشافعية، قالوا لا فرق بين المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، ولا بين الفرض والنفل، هذا قول الشافعي وهو مرجوح، والصحيح قول الحنفية والمالكية أن مثل هذا إنما يكون في التطوع. لماذا؟ لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه ذلك في الفريضة، فيقتصر على إيش يسمونه مورد النص، يقتصر على مورد النص، يعني أن هذا النص ورد في التطوع لا في الفريضة. نعم. ثم إذا ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، يا سبحان الله، فكان ركوعه نحوا من قيامه. احنا قلنا كم؟ 106 صفحات، والصفحة يعني الصفحة تأخذ دقيقة في القراءة العادية يعني خارج الصلاة. نعم. لا يعني الصفحة تأخذ دقيقة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فتزيد، خلينا نقول دقيقة ونصف، دقيقة ونصف مات صفحة، يعني 150 دقيقة، 150 دقيقة ساعتين وإيش؟ ساعتين ونصف. طيب والتعوذ والتسبيح، إذا مثل ما قال خالد حوالي 3 ساعات. طيب وركوعه نحو من قيامه، معروف أن كلمة نحو يعني قريبا من قيامه، قريبا من قيامه. هل يعني المقصود نحو يعني في الوقت ولا في الوصف؟ نحو من قيامه يعني ركوعا طويلا، هذا الذي يظهر والله أعلم. وليس المراد، لأن عندما نقول هذا نحو هذا لابد أن يزيد على النصف، يعني ركوعه نحو من قيامه، إذا كان القيام 3 ساعات فالمفروض نحو زيادة عن ساعة ونصف. صلاة وبركة، يعني المفروض يكون زيادة على النصف، لكن يظهر والله أعلم أن هذا ليس مرادا، وإنما المراد نحو منه يعني في الطول، نحو منه في الطول. يعني ممكن يعني إذا قلنا نصف ساعة يكون جيد، يعني الركعة إيش؟ الركعة 3 ساعات ونص بالركوع، وبعدين يأتيك السجود كمان. فكان ركوع نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمد، هذا كمان واحد. ثم قال سمع الله لمن حمده. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، أي في الطول أيضا. تقول هذا الاعتدال من ليش؟ الاعتدال من الركوع، وفيه تطويل هذا الركن، وهو حجة على الشافعي، إذ عندهم أن تطويل هذا الركن إيش؟ يبطل الصلاة، وهذا من غرائب مذهبهم. الإمام النووي كأن هذا الكلام عند الشافعية مش عاجبه، فإيش قال؟ قال هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، وأصحابنا يقولون. شو الفرق بين أصحابنا يقولون وبين وقال أصحابنا؟ قال أصحابنا يعني هو إيش؟ هو معهم، لكن لما يقولوا أصحابنا يقولون هذا إنكار لطيف عليهم. نعم، وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة. ففيه تطويل هذا الركن. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان سجوده قريبا من قيامه. نعم، حتى الشيخ الأثيوبي كأنه يعني لاحظ هذا قريبا منه، يعني في الطول، يعني في صفة الطول قريبا نحوا، هذا في الصفة وليس في الوقت، هذا في الصفة، هذا في الصفة أي الطول وليس في الوقت. لأن هذا لو في الوقت أيها الإخوة يعني الليل ما يكفي 3 ساعات ونص، فإذا كنا قريبا الركوع 1.5 ساعة والقيام يعني في كل مرة تأخذ النصف، فالليل لا يكفي، وإنما المراد في الصفة قريبا من قيامه أيضا في الصفة. طيب، بالنسبة لسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لماذا هذا في الركوع وهذا في السجود؟ بعدين تلاحظ كمان في الركوع سبحان ربي الإيش العظيم، ما قال الأعظم مثل ما قال سبحان ربي الإيش الأعلى، هذا فرق أيضا آخر. فنذكر في المقارنة بينهما 3 فروق. الأول أن السجود فيه غاية التواضع، فحسن تخصيصه بأفعل التفضيل الأعلى. السجود غاية التواضع لله فيناسبه الإيش الأعلى، بدل مثلا العالي. الوجه الثاني أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو إيش وهو ساجد، فربما يتوهم قرب المسافة، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فربما حد يتوهم أقرب ما يكون يعني مسافة، فنقول هو الله تبارك وتعالى هو الأعلى وهو إيش والعبد قريب منه. الثالث أن في السجود غاية الانحطاط من العبد، غاية الانحطاط يعني السفول من العبد، فيناسبه أن يصف ربه بالإيش بالعلو. فهذا هو السبب في الفرق بين الركوع والسجود بالنسبة للتسبيح. قال من الذي قال؟ الإمام مسلم، وجاء هذا في نسخ، قال مسلم وفي حديث جرير من الزيادة، في حديث جرير بالنسبة لحديث ابن نمير وبمعاوية، قال فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فهذا حديث حذيفة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه من طريقه أيضا عن الأعمش، من طريق جرير ومن طريق علي بن مسهر، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ مشهور، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، قال قال عبد الله، أي عبد الله ابن مسعود. وكيف نفرق؟ تحفظ هذا السند، إذا كان كوفيا فينتهي بمين؟ بابن مسعود، وإذا كان بصريا ينتهي بابن عباس، كلهم عبادلة. وإن كان مكيا ينتهي بابن الزبير، وإن كان مدنيا ينتهي بابن عمر، وإن كان مصريا ينتهي بابن عمر، كل هؤلاء عبادلة. عبد الله بن مسعود السند كوفي، عبد الله بن عباس السند بصري، عبد الله ابن الزبير السند مكي، عبد الله بن عمر السند مدني، عبد الله ابن عمر السند مصري. فعندما يأتيك عبد الله مبهم فتنظر في السند، فهذا عبد الله بن مسعود. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. طبعا هذا بالنسبة له يعني أمر سوء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وهو جالس؟ أن أجلس وأدعه. قال وحدثناه إسماعيل ابن الخليل، إسماعيل ابن الخليل أبو عبد الله الكوفي وهو ثقة. سبحان الله، الناس كانوا في التسمية يعني. شوف، هو لما وجد نفسه الخليل قال خلاص أنا بسمي الولد إيش؟ إسماعيل، عشان يكون إسماعيل ابن الخليل. نعم. وسويد بن سعيد، سويد بن سعيد أبو محمد صدوق عمي فتلقى، عن علي بن مسهر الكوفي وهو ثقة، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. نعم. طيب عندنا ها هنا مسائل ما يحتاج لنا تجي مرة تانية. الكين منديل أحسن، المنديل بالعكس. أيوة. في كلام الإمام النووي عدة مسائل. أول مسألة أيها الإخوة ترتيب الصور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ البقرة والنساء بعدين آل عمران، قال فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف. يعني اجتهاد من المسلمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم رتبوا السور، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رتب الآيات في كل سورة. أما ترتيب السور قالوا هذا باجتهاد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الإيش؟ البقرة والنساء وآل عمران، يعني معناه إنما كان في ترتيب. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، قالوا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص. قالوا والدليل على هذا اختلاف المصاحف، يعني قبل أن يجمع عثمان الناس على مصحف واحد المصاحف كانت مختلفة، فهذا الذي ذكروه. والقول الثاني أن هذا كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان هذا بتوقيف، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما تكتبون المصحف افعلوا كذا وكذا وكذا، لو كان هذا بتوقيف، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم سورة على سورة؟ قالوا هذا كان قبل الإيش؟ قبل التوقيف، يعني قبل أن يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترتيب السور توقيف، فقالوا هذا كان قبل. أو أن الترتيب في المصاحف توقيفي، لكن القراءة يجوز فيها الإيش؟ التقديم والتأخير. نعم. قالوا وإنما الممنوع في قراءة القرآن منكوسا أن يقرأ من آخر الإيش؟ السورة الواحدة ثم يقرأ من أولها. أما لو قدم سورة على سورة في الترتيب فهذا لا بأس به. وقالوا أيضا من التنكيس المكروه أنه إذا قرأ سورتين في الإيش؟ في الركعة. لو قرأ سورتين في الركعة فيكره أن يقدم سورة على سورة، وإنما يقرأ مرتبا. نعم. تقول والصحيح أن ترتيب السور، والصحيح أن ترتيب السور توقيفي، ويدل عليه حديث في تحزيب القرآن. حديث في تحزيب القرآن هذا حسنه الشيخ أحمد شاكر في سنن أبي داود، وضعفه الشيخ الألباني، لكن يظهر والله أعلم أن تحسينه له وجه، أنهم قالوا للصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن، كانوا يحزبونه إيش؟ سبعة أحزاب، ثلاث سور من أول البقرة يعني، ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحداشر وثلاثاشر والمفصل. لو مشيت على هذا تختم كل أسبوع، ثلاث سور وخمسة سور حزب، سبع سور اللي بعدها يعني حزب، تسع سور حزب اللي بعدها 11 سورة حزب، 13 سورة حزب، وبعدين حزب المفصل من قاف إلى آخر المصحف حزب. فهذا يدل على أنه توقيف. وأيضا مما يدل وأيضا تشابه يعني موضوع كل سورة مع ما قبلها وما بعدها، سبحان الله. وإذا كانت كل سورة تتشابه مع قبلها وما بعدها صار القرآن كله متشابه. يعني تلاقي مثلا الإسراء والكهف في تشابه، حتى في آيات، في آيات حتى في ألفاظها. مثلا في سورة الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وفي سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وهذا كثير. وتجد سورة الإسراء في تشابه بينها وبين التي قبلها سورة النحل، والنحل تشابه بينها وبين سورة الحجر، وهكذا. فهذا مما يدل على أن الترتيب أن الترتيب توقيف. عندك في صفحة 117 قال الشيخ اليوتيوب: والذي يترجى عندي قول من قال إن ترتيب السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العرض الأخيرة. فهذه من المسائل التي ذكرها الإمام النووي. طيب، أيضا بالنسبة للسؤال والتعوذ والتسبيح عرفنا ما فيه وأنه سنة. طيب، وأيضا تطويل الإيش؟ تطويل الاعتدال من الركوع ومن السجود خلافا للشافعية. الباب الذي بعده قال: باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. في من نام الليل حتى أصبح، نام الليل أجمع، هل بعدما صلى العشاء ولا لم يصلي العشاء. ستأتي التفصيلات بالنسبة لعقد الشيطان، إذا نام أو يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، هل هذا على عمومه ولا يستثنى منه مثلا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل؟ هل يستثنى منه الأنبياء؟ هل يستثنى منه الذي قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان أم ماذا؟ أو أن هذا في من لم يصلي من الليل وإن كان صلى الفرائض العشاء والصبح؟ باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. وذكر في الباب يعني 3 أحاديث. حديث ابن مسعود، حديث علي بن أبي طالب، وحديث أبي هريرة، وكلها من طريق واحدة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. قال عثمان: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبع عن منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت حجة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. هل هذا مثلا يعني عموما؟ قالوا: يا رسول الله، ما تقول في رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني يكون سؤال عام أو أن هذا في رجل خاص؟ الحافظ ابن حجر يقول: جاء في بعض الطرق أن هذا الرجل هو من؟ هو نفسه عبد الله بن مسعود، لكن يعني أخفى نفسه. نام ليلة حتى أصبح. حتى أصبح يعني إيش؟ حتى طلع الفجر. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. فهذا يعني لو كان هذا أنه نام يعني لم يقم الليل، فهذا يجعل قيام الليل يعني إيش؟ قيام الليل مؤكد. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قال الحسن: إن بوله والله لثقيل. وقال ابن مسعود: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. نعم، عندك تنبيه في صفحة 126. قال: ظاهر إراد المصنف لهذا الحديث خلال أحاديث قيام الليل أنه حمله على ترك قيام الليل، فيكون نام يعني نام لم يصلي من الليل وإن كان صلى الفرائض. ومثله صنيع البخاري حيث أورده في كتاب التهجد. قال: ويحتمل أن ترك صلاة العشاء أنه ترك صلاة العشاء. وقد ذكر ابن حبان في صحيحه عن سفيان الثوري أنه قال: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة. فلو كان هذا خلاص يصبح الحديث ما في إشكال. نام عن صلاة العشاء وهو معذور بالنوم، لكن كون ينام مثلا جاء من عمله كما كان الناس أولا، جاء من عمله ومتعب ونام عن صلاة العشاء ونام حتى طلع الفجر، فهذا الذي يقال فيه بال الشيطان في أذنيه. نعم، لكن الشيخ اليوتيوبي رجح الاحتمال الأول. في رواية منصور: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، ما قام إلى الصلاة، ما قام إلى الصلاة، يعني ممكن تكون الألف واللام للجنس، يعني أي صلاة لا فريضة ولا نافلة. ويحتمل أن الألف واللام للعهد، يعني ما قام إلى الصلاة يعني الصلاة المعهودة في هذا الوقت وهي صلاة الليل. فالمهم هذا في هذا أيها الإخوة. لكن على كل حال هذا يجعلنا، وخاصة أننا نتدارس الكتاب والسنة، لا يليق بنا أن الإنسان يعني ما يصلي من الليل. إذا أنت ما تطمع أن تقوم، صلي ركعتين بعد العشاء، أي ركعتين، يعني تصلي سنة العشاء بعدين صلي ركعتين انو بهم قيام الليل، ولو مثل سنة العشاء في الوقت. سنة العشاء تأخذ 5 دقائق، صلي كمان ركعتين 5 دقائق، وبعدين صلي ركعة وتر، هذا أدنى ما يكون. طيب، لماذا خص الأذن بالذكر؟ بال الشيطان في أذنه، لأن الأذن هي إيش؟ هي يعني طريق السمع، فبال في أذن يعني سدها، وإذا سدها إذن هو ما يدرك. نعم، فهذا حديث ابن مسعود. وأما حديث علي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث المصري عن عقيل ابن خالد أيضا سكن مصر وهو ثقة ثبت، عن الزهري الإمام محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن علي بن حسين، علي بن الحسين لقبه زين العابدين، وهو ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، سبحان الله، فهو مشهور بالعبادة، زين العابدين، علي بن الحسين بن علي، علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب. نعم، أن الحسين بن علي أبو عبد الله المدني صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، نعم، وذكر عندك الشيخ اليوتيوب بعض الآثار المتعلقة به. عند البخاري أنه لما قتل أتي به إلى عبيد الله بن زياد، أتي برأس الحسين فجعل في طست، فجعل ابن زياد ينكت، أخذ عودا وجعل ينكت في وجهه في رأسه وهو مقتول، وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ولك أن تتأمل في مثل هذه الواقعة. أنا الصحاب عبيد الله بن زياد هذا أمير، وجيء برأس الحسين وأمامه ويعبث بها، ومع ذلك أنس يقول وهو في غاية الهدوء: كان أشباههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو عرض هذا الآن على هؤلاء الحماسيين قال: كيف أنا كنت أمسك عبيد الله بن زياد وأكسر رأسه؟ سبحان الله. فيا إخواني، يعني الحماس والعاطفة يعني يفسد كل شيء، يفسد كل شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو في العهد المكي في العهد المكي لو كانوا جابه الكفار لكان قضي على الإسلام، لكن لا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة. نعم. وأيضا عن جابر رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر الحسين بن علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر ومعه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار الروى عن ابن عباس: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. وأيضا أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. وأيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم. طبعا يذكرون عندك أن الحسين بن علي هذا هو الصواب الذي يعني وقع في نسخ الإمام مسلم، وبعضهم يقول الحسن، لكن هذا غلط، هذا غلط ووهم، والصحيح أن الحسين بن علي. حدثنا علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، طرقه كل ما أتى ليلا فقد طرق، يعني الطروق هو الإتيان ليلا، عندما تقول طرقني فلان يعني جاءني إيش ليلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون، بصيغة الجمع، فيجوز خطاب الاثنين بالإيش، ها، بالجمع، كما في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، قلوبكما، ففي خطاب الاثنين بصيغة الجمع. ومنه قوله تعالى: فإن كان له إخوة، ومعلوم أن اثنين من الإخوة يحجبان أيضا، ففيه إطلاق الجمع على المثنى. ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. إيش هذا؟ صحيح هذا الكلام، صحيح، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، لكن هذا الكلام طبعا قدر، في مقابل ماذا؟ في مقابل الشرع، وهو ألا تصلون. ولا يجوز معارضة الشرع بالإيش؟ بالقدر. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، قالوا انصرف هذا، قالوا فيه الإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه. يعني أحيانا أنت تريد شيء فيقابلك السامع بإيش، ها، بشيء لا يطابق المراد، ويقابلك بشيء حق، فإيش الحل في هذا؟ أحسن شيء تسكت. نعم، هذه الفائدة، الإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك. عند الإمام النسائي قال علي: فجلست وأنا أعرق عيني من النوم وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. قال: ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه، هذا إنكار عليه بالفعل وبالقول. يضرب فخذه هذا إنكار بالفعل، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب، في صفحة 133 عندك كلام جيد للسند رحمه الله، قال هذا إنكار لجدل علي رضي الله عنه، لأنه تمسك بالتقدير والمشيئة في مقابلة التكليف، تمسك بالتقدير والمشيئة يعني تمسك بالقدر في مقابلة الشرع وهو مردود، ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله. قال نعم، التكليف هنا ندبي لا وجوبي، صحيح، لأن صلاة الليل مندوب لها، فلذلك انصرف صلى الله عليه وسلم عنهما، ولو كان وجوبيا لما تركهما على حالهما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه يعني الطريقة والتصرف، لا خصوص الحكم، لأن هذا لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتركهما على حالهما. فهذا كلام السندي رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الحث على صلاة الليل وبيان فضيلتها وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة وأمر الإنسان صاحبه بصلاة الليل وتعهد الإمام وكبير القوم رعيته، وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وفيه أن الناصح إذا لم تقبل نصيحته فلا يعنف إلا لمصلحة. وأما الحديث الذي بعده فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي. قال عمرو يعني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ثقة ثبت حافظ حجة إمام مشهور، عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به، قالوا فائدة هذا يعني هذا اللفظ، طبعا هذا من كلام الأعرج، يبلغ به يعني الأعرج يقول عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صفحة 136 قال والظاهر أنه من كلام الأعرج، وإنما عدل عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه نسي الصيغة التي قالها أبو هريرة، هل قال قال رسول الله أو حدثنا أو نحو ذلك، فأتى بصيغة تشمل كل الصيغ الصالحة لذلك. فإذا يبلغ به يحتمل أن يكون قال، ويحتمل أن يقول سمعت، ويحتمل أن يكون حدثنا، فجاء بهذا اللفظ الذي يشمل كل هذه الصيغ. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعقد الشيطان، أي شيطان؟ هل هو إبليس كبيرهم أو أعوانه؟ لا مانع أن يكون هذا من القرين، يعني يعقد الشيطان يعني القرين، قرين كل إنسان، ويكون بأمر إيش؟ بأمر إبليس الأكبر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، على قفاه، لأن العقد إذا كان هنا ف يعني يتم التمكن من الإنسان، قافية رأس أحدكم، ثلاث عقد، يعني يأتي مثلا بحبل طبعا هذا كله في عالم الغيب، ويعقد ثلاث عقد كما تعقد الإيش السواحر، لأن الساحر عندما يسحر فهو يعقد وينفث ويتكلم بسحره فيؤثر بإذن الله. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هل هذا العقد على كل إنسان؟ قالوا هذا يخص منه الأنبياء، لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء. وأيضا من قرأ آية الكرسي، وأيضا من صلى العشاء وهو عازم على قيام الليل، قالوا هؤلاء كلهم يستثنون من هذا العقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب، يعني عندما يعقدها يضرب عليها، يضرب عليها تأكيدا وإحكاما، يضرب عليها تأكيدا وإحكاما. عليك ليلا طويلا، عليك ليلا طويلا، عليك ليلا طويلا، وجاءت أيضا بالرفع عليك ليل طويل. قال ليلا طويلا، هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في صحيح مسلم، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثري بالنصب على الإغراء، عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء. وفي النسخ الأخرى عليك ليل طويل، وهو نسخ البخاري، فنسخ البخاري لم تختلف عليك ليل طويل. فإذا هذا هو سحره في هذا الموضع، سحره أنه ينيمك أو ينيمك. نعم، لأن النوم يعني حاجز بينك وبين الإيش وبين الطاعة، فهذا هو، هذا عنده مثل السحر، لأن السحر يمنع الإنسان من التصرف المعتاد، وكذلك النوم. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، سبحان الله. إذا استيقظت ذكرت الله عز وجل بأي نوع من الذكر فتنحل عقده. وأحسن الذكر في هذا ما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ صائحا، صائحا بإيش؟ لا إله إلا الله، يعني سنه النوم أول ما قام لا إله إلا الله، هذا معنى تعار، يعني صاح بهذا الكلام، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا محفوظ. وبعدين الكلمات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم دعا استجيب له. نعم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فهذا أول ما يقوم من النوم، إذا ذكر الله عز وجل انحلت عقده. طيب، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان. ليش عقدتان؟ ها، العقدة الأولى التي حلت بالذكر، والعقدة الثانية التي حلت بليش؟ بالوضوء. فهنا ذكر تمام الإيش؟ تمام العقدتين، تمام العقدتين. وإلا بالوضوء انحلت الإيش؟ انحلت عقدة، يعني العقدة الثانية. لكن الوضوء علاوة على الذكر انحلت عقدتها. وهذا له نظير أيها الإخوة في كلام الله عز وجل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. نعم، أول الآية يقول إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. أربعة أيام إيش؟ سواء يعني تماما، أربعة أيام يعني بالإضافة إلى اليومين الأولين في أربعة أيام، فهنا ذكر التمام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراتها. قيراتان يعني إيش؟ يعني علاوة قيراط للصلاة وقيراط لاتباعها. فهذا يعني المراد به هنا التمام، يعني انحلت عقدتها. فإذا صلى انحلت العقد أيضا على التمام، فأصبح نشيطا، فأصبح نشيطا. فالإنسان إذا قام من الليل يصلي ولو ركعتها ولو ركعتين يأتي إلى صلاة الفجر نشيطا، فأصبح نشيطا طيب النفس. فصلاة الليل لها هذا الأثر في يعني كما يقولون الصحة النفسية للإنسان، أصبح نشيطا طيب النفس، يذهب إلى عمله وهو طيب النفس. إن كان رئيسا واختلف مع أحد مرؤوسيه يكون طيب النفس، ما يشتط في اتخاذ قرار وهكذا، فيسعد في دينه ودنياه. وإلا إلا يعني إن لا إن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. في صفحة 145 في تنبيهين للشيخ. نعم، التنبيه الأول يعني استدلوا بهذا الحديث على استحباب استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، من أجل ماذا؟ التنشيط، لأنه يكون ذكر الله وتوضأ وصلى ركعتين فحصل النشاط فأصبح نشيطا، فبالتالي يتحمل بقية قيام الليل. فهذا تنبيه. التنبيه الثاني يقولون البخاري لما بوب بهذا الحديث يعني كأنه أوجب قيام الليل، وهذا غير صحيح، بل البخاري قال يعني استحباب صلاة الليل من غير إيجاب. طب هل هناك أحد من العلماء قال بوجوب صلاة الليل؟ قال حافظ ابن حجر ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاه، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه. والذي نقل عن الحسن البصري أنه قال ذلك في حافظ القرآن، قيل له ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به؟ وفعلا هذا كلام صحيح، كيف الإنسان يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ثم هو يتوسد القرآن؟ يتوسد القرآن يعني لأنه لم يقم به. نعم، قال نعم ولو قدر 50 آية. وعن إسحاق بن راهوية أنه قال إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. فالمهم أيها الإخوة أن حافظ القرآن ما ينبغي له يعني أن ينام حتى ولو أن يصلي ركعتين. طيب بالنسبة للعقد هذا أيها الإخوة، يعقد الشيطان على قافية أحدكم، عندك في شرح الإمام النووي يعني منهم من يؤوله، والصحيح أنه عقد حقيقي، هذا شيء غيب، الشيطان بال في أذنه ويعقد، هذه أشياء نحن نحملها على حقيقتها. الشيطان يأكل ويشرب فكذلك يبول. ما يأتي إنسان ويقول طيب أنا إذا وضعت أصبعه في أذن ما أجد بول الشيطان، كهذا الذي إذا قيل له إن الميت إذا وضع في قبره فإذا أغلق عليه فيأتيه ملكان فيدلسانه، ما يأتي إنسان ويقول نحن لو فتحنا القبر ما نجد هذا. هذا أيها الأخوة عالم غيبي، وإنما الواجب في ذلك الإيمان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يعقد وأن الشيطان يبول في أذنه فهذا على حقيقته ولا يؤول عن وجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لكن هنا أيضا كيف نجمع بين أصبح خبيث النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لا يقل أحدكم خبثت نفسي. نقول هذا بالنسبة لنفسك أنت، فأنت عن نفسك ما تقول خبثت نفسي، وأما بالنسبة للإخبار عن الآخرين أن من نام يعني ولم يفعل هذه الثلاثة، الذكر والوضوء والصلاة، أصبح خبيث النفس، فهذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار عن الغير. وأما عن نفسك فلا تقول خبثت إيش نفس، لأنك تفتح الباب للشيطان يعني أن يكون له سلطان عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.